بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام. وبالنسبة لآيات الأحكام، المقصود فيها الآيات المتعلقة بالفروع، الأحكام الشرعية العملية. ومعرفة طالب العلم لآيات الأحكام في مرتبة الأهمية والضرورة. ولذلك في كتب أصول الفقه في باب الاجتهاد والتقليد، حينما يتكلمون عن شروط المجتهد، يذكرون من جملة ما يذكرونه أن يكون ملما بآيات الأحكام، آيات الأحكام. وهذا أمر تقرر عند أهل العلم، وأن طالب العلم أو المتصدي للفتوى والمتصدي للتعليم والتدريس لابد أن يكون لديه حصيلة في آيات الأحكام. وكما ذكرت لكم، هي المقصود فيها ما يتعلق بالفروع الشرعية. لذلك تفسير آيات الأحكام ممكن أن نضيف إليها الفقهية مثلا. وكتاب الله عز وجل القرآن جعله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فهو مشتمل على قسم العقيدة، عقيدة والتوحيد والإيمان، وأيضا مشتمل على ما يتعلق بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، كذلك ما يتعلق بمسائل أحكام الأسرة، النكاح والطلاق والخلع وغير ذلك، أيضا المسائل الحلال والحرام، والجانب الآخر جانب الأخلاق والآداب اللي سبق الدرس بعد المغرب في كتاب الأدب المفرد، الأدب المفرد. وقد اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن آيات الأحكام غير محصورة، وحصرها وعدها يعني يقولون لا يفيد شيئا، لأن كل آية من الآيات قد يستنبط منها الفقيه حكما شرعيا. وهذه مدرسة من مدارس علماء الأصول يذهبون إلى أن آيات الأحكام ليس لها حصر. والمدرسة الثانية قالوا لها عدد، آيات الأحكام محصورة، واختلفوا فيما بينهم في عددها. فمنهم من ذهب إلى أنها 800 آية كما اختار ذلك ابن العربي وغيره، ومنهم من ذهب إلى أنها 500 آية اختار هذا الغزالي، ومنهم من ذهب إلى أنها 100 آية، وهذا أظنه يعني اختيار ابن قدامة. وابن القيم رحمة الله عليه حصرها تقريبا في 50 و100، 50 و100. والمقصود بأن آيات الأحكام في الواقع غير محصورة فيما يظهر والله أعلم. ولذلك تجد آيات الأحكام أحيانا قد لا تحتاج إلى استنباط، بمعنى الآية نص ظاهر، وأحيانا تحتاج الآية إلى غيرها، تحتاج الآية إلى غيره في توضيح المعنى، وقد تحتاج إلى الحديث. وفي الغالب أن آيات الأحكام التفصيل فيها إلى السنة النبوية، قد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك التفصيل لآيات الأحكام في المقام الأول للقرآن، فترد آية إلى آية ثم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى أقوال الصحابة التابعين الذين أخذوا عن الصحابة الكرام. ولأجل هذا نجد بعض الآيات من آيات الأحكام المرجع في هذا ابن عباس رضي الله عنه. واهتمام طالب العلم بآيات الأحكام مهم جدا، طالب العلم لا يستغني عن آيات الأحكام. وقد اجتهد العلماء في القديم والحديث في خدمة هذا الفن، ولذلك الشافعي رحمة الله عليه قيل بأنه هو من أول من صنف فيها في آيات الأحكام، شرح آيات الأحكام أو أحكام القرآن. وكذلك الجصاص له أحكام القرآن وهو حنفي، وابن العربي المالكي أبو بكر له أحكام القرآن وهو مالكي، وهكذا الكي الهراسي أيضا له كتاب في أحكام القرآن. المقصود بأن طالب العلم لا بد أن يكون له اهتمام بآيات القرآن، يعني بآيات الأحكام. وإذا ذكرنا آيات الأحكام الكلام فيها على الجانب التشريعي، جانب يعني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل الفروع، فروع الفقه، هذا هو المقصود. ولذلك لما نأتي إلى آيات تشتمل على شيء من الأمور العقيدة وشيء من أمور الأخلاق والسلوك ونريد أن نقف عندها وهي متضمنة لجوانب تشريعية، نقف عند الجانب التشريعي، لأن مسائل العقيدة تبحث في بابها ومسائل الآداب والأخلاق تبحث في بابها. وجرت عادة من يصنف في هذا الباب أنهم يذكرون آيات الأحكام من حيث الترتيب القرآني، يعني يبدأون من أول وينتهون، ولذلك ليس هناك ترتيب على طريقة الأبواب الفقهية. وأنا سأخالف هذه الطريقة، وذلك أننا سنأتي على آيات الأحكام فنأخذ الآيات المتعلقة بأبواب الفقه مرتبة على أبواب الفقه، يعني نبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا ندخل بعد ذلك إلى بقية الموضوعات. ولكن لما كانت الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولما كانت هي المفتتح لكتاب الله عز وجل، سنبدأ إن شاء الله بذكر بعض، لاحظ أقول بعض، الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة. وسورة الفاتحة كما أنها فيها جوانب عقدية كثيرة، كذلك هي فيها مسائل شرعية عديدة أيضا، مسائل شرعية عديدة. أولا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت السبع المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم سورة في القرآن. وهذه السورة نزلت في مكة بالقول الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها نزلت في المدينة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها نزلت مرتين في مكة والمدينة، والراجح أنها نزلت في مكة، نزلت في مكة. هذه السورة بإجماع أهل العلم أنها سبع آيات، وإن حكي فيها خلاف فالخلاف ضعيف، من أهل العلم من ذهب إلى أن ثمان آيات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سبع ست آيات، ولكن النصوص ترد هذا. قل جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي سبع آيات، سبع آيات. سورة الفاتحة فيها أحكام عديدة، لكن أول ما نبدأ بذكر البسملة، فالبسملة اشتملت على مجموعة من الأحكام. أولا بالنسبة للبسملة، هذه لغة مولدة، وهي من النحت الذي تعارف العلماء عليه، مثل الحوقلة ومثل الحيعلة، فهي البسملة المقصود فيها جملة بسم الله الرحمن الرحيم، جملة بسم الله الرحمن الرحيم. وجملة بسم الله الرحمن الرحيم آية بإجماع العلماء من سورة النمل، الوارد ذكرها في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا بإجماع أهل الإسلام على أنها آية من سورة النمل، آية من سورة النمل. واختلف العلماء هل هي آية من في بدايات السور أو من سورة الفاتحة، على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، ومعرفة هذه الأقوال مهم لطالب العلم بل لعامة الناس لأن يترتب عليها أحكام في الصلاة. فذهب القول الأول، ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من القرآن إلا من سورة النمل، قالوا ليست آية من القرآن، وهذا مذهب المالكية، قول الإمام مالك، قالوا بأن ليست آية لا من الفاتحة ولا من بقية السور، ولا من بقية السور. قول الثاني، ذهب جمهور العلماء إلى أن البسملة هي آية نزلت للفصل بين السور، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن الشافعية ذهبوا إلى أنها آية من سورة الفاتحة وهي الآية الأولى، قالوا بأنها آية من سورة الفاتحة. هذا قول من؟ قول الجمهور، ذكرنا بأن الشافعية يذهبون إلى أن آية من سورة الفاتحة، والجمهور الحنفية والحنابلة يذهبون إلى أن البسملة إنما هي نزلت للفصل بين السور وليست هي آية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، ولا من غير الفاتحة. الشافعية ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة. والقول الراجح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما جاء في الحديث الصحيح، حديث القدسي، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث في الصحيح فيه أن سورة الفاتحة بدايتها من قول الحمد لله رب العالمين، ولذلك البسملة ليست منها. الدليل الثاني، إذا تأملنا سورة الفاتحة وهي السبع المثاني رأينا بأن البسملة لا تكون منها، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الآيات الثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات الثلاثة الأخيرة، وفي الوسط إياك نعبد وإياك نستعين، فتكون هذه السورة هي هذه هي السبع المثاني، هذه السبع المثاني. وكذلك صح من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جميع النصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، ما كان يجهر، فدل على أنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. ابن العربي يقول مما يدل على أنها، طبعا هو يقول ليست من القرآن أو عفوا ليست من الفاتحة، يقول الخلاف فيه، ومعلوم بأن آيات القرآن لا خلاف فيها من حيث الثبوت وعدم الثبوت، فقال هذا الدليل على أنها ليست من الفاتحة، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما قراءتها سنة، قراءتها سنة. لكن هذا لا يدفع طالب العلم أو يدفع المسلم إلى الإنكار على من يعتقد بأن الفاتحة على أن البسملة من الفاتحة، فمذهب الشافعية على أن البسملة من الفاتحة، ولذلك إذا صليت خلف الشافعي لا يجوز لك أن تنكر عليه، وإذا صلى الشافعي خلفك وأنت تعتقد بأن البسملة ليست من الفاتحة لا يجوز له أن ينكر عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا تحمل الناس على مذهبك. فالمسألة ليس فيها إجماع، ويجب على طالب العلم أن يتسع صدره للخلاف الفقهي السائر. هذا خلاف سائر، هذا خلاف سائر، ولذلك الراجح فيما يظهر الله أعلم أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما قراءتها سنة. المسألة الثانية الإسرار والجهر بالفاتحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، ما كان يجهر بالبسملة، حديث أنس وغيره. وأما حديث أبي نعيم المجمر يقول صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث أولا منتقد من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فإن الأحاديث الأخرى التي فيها نفي الجهر بالبسملة مقدمة على قول أبي هريرة، والثالث أنه حكى حال قد يكون جهر بها أو لم يجهر بها، أو أسمعه مثلا إياه، أو اعتقد بأنه قرأ البسملة. والحديث كما ذكرت لكم محل انتقاد عند أهل العلم من جهة الإسناد. والصواب الإسرار في البسملة في الصلاة الجهرية، الصلوات الجهرية ثلاثة المغرب والعشاء والفجر. وأيضا أؤكد على أن طالب العلم لا يجوز له أن ينكر على من جهر بالبسملة، لأن هذا قول فقهي معروف، وعليه أئمة الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي رحمه الله تعالى وهو من هو، ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على من جهر، ولا يجوز لمن يجهر ويعتقد سنية الجهر أن ينكر على من يسر في البسملة. أمر الآخر أن البسملة تذكر في بداية قراءة السورة، يعني تقرأ في بداية قراءة السورة، وكذلك في المكاتبات، في المكاتبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك جعلها العلماء سنة، فتكتب البسملة في المكاتبات، ونص الفقهاء على حرمة كتابة البسملة في الأشياء المحرمة، فإذا كان هناك كتابا أو شيئا محرما يعني فيه شيء من المحرمات لا يجوز للإنسان أن يكتب البسملة، بل بعض الفقهاء نصوا على والعياذ بالله كفر من تعمد كتابة البسملة على شيء محرم، كأن يكتب شخص لآخر بسم الله الرحمن الرحيم أوفني حقي من ثمن الخمر مثلا، قالوا لا يجوز ويحرم أن يكتب البسملة على مثل هذا. كذلك ما يعني يكتب من الروايات الفاضحة مثلا قصص الماجنة لا يجوز أن تصدر بالبسملة، لأن البسملة آية من كتاب الله في سورة النمل، والبسملة الباء هنا كما لا يخفى عليكم هي لما هي للتبرك، يقول العلماء بسم الله آكل، بسم الله أكتب، بسم الله كذا. وكذلك كرهوا كتابة البسملة في الأشياء المكروهة، قال يكره أن تكتب البسملة في الأشياء المكروهة، واختلفوا في الشعر إذا نظم قصيدة هل يصدرها بالبسملة، خلاف منهم من منع منهم من كره، قد أباح ذلك سعيد بن جبير وغيره من السلف، وهذا في الواقع يختلف باختلاف الشعر، فإن كان كان الشعر حسنا فلا بأس، وإن كان سيئا أو فيه هجاء مثلا أو إسفاف فيكره كتابة البسملة في أول. بالنسبة للبسملة هل يؤتى بها في غير القراءة والكتاب؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله. فما المقصود بالتسمية هنا؟ هل هي قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ قولان لأهل العلم. اختار الثاني أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام، قال: إذا أكل أو يعني جميع ما شرعت فيه التسمية لا بأس بأن يأتي بجملة وصيغة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي التسمية. والذي يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين التسمية والبسملة. أما البسملة فهي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تقال في القراءة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وتقال وتكتب في المكاتبات كتب مثلا والرسائل. وأما التسمية فهي الاقتصار على قول بسم الله، بسم الله في الذبح مثلا، عند الأكل، عند الشرب، عند دخول الخلاء، عند الجماع، عند فتح الباب، وهكذا. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. بالنسبة للفاتحة فيها أيضا أحكام، فيها أحكام. أولا، ما حكم قراءتها في الصلاة؟ قراءة الفاتحة في الصلاة قولان لأهل العلم. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. وذهب الحنفية إلى أن قراءتها سنة، قراءة الفاتحة سنة. أما أدلة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فنصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، ومنها: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. ونصوص كثيرة فيها بيان أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وهنا نفي الصحة لا نفي الكمال. وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن هذا الإجماع مخروم ومنتقض بالحنفية. الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة سنة في الصلاة، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا يستدلون بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث الأعرابي المسيء، يسمى المسيء. بعض العلماء ينتقد ذكر هذا الحديث بقول حديث المسيء، والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لا حرج بالتعبير بقول حديث المسيء. وقد ذكر هذا ابن حجر وغيره من أئمة الإسلام ولقبوا هذا الحديث أو قالوا حديث المسيء في صلاة. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة واقرأ ما تيسر معك. فقالوا: هذه أدلة على أن المصلي إذا قرأ ما تيسر له فقد أتى بالمشروع، وهذا ذهب إليه بعض السلف أيضا. والراجح قول جماهير أهل العلم، حتى عد خلاف الحنفية شذوذا، وذلك لأن أدلة الجمهور صحيحة صريحة. أما أدلة الحنفية فهي عامة، فهي مطلقة لكنها مقيدة بالأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يقرأ الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. المسألة الثالثة: من عجز عن قراءة الفاتحة فهل تسقط عنه؟ من عجز عن قراءة الفاتحة فهل تسقط عنه أو ينتقل إلى بدل؟ جاء في السنن، سنن الترمذي وغيره، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني ما يحسن قراءة القرآن، ما يحسن قراءة الفاتحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام دله على أن يقول هذا الذكر. وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء على أنه يأتي بما يحفظ ويكرر هذا المحفوظ 7 مرات على عدد آيات سورة الفاتحة، يكررها 7 مرات يكرر 7 مرات. وهذا الحديث الذي في السنن حديث لا بأس بإسناد حديث صحيح، من عجز عن قراءة الفاتحة سقطت عنه، للقاعدة الشرعية أن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز عن الفاتحة يقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإن قال لا أحفظ شيئا يقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن عجز سقطت عنه. وهذه قاعدة عظيمة تندرج تحت قاعدة الشريعة العريضة الكبيرة، المشقة تجلب التيسير، أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وهل أحد لا يحفظ سورة الفاتحة؟ ممكن؟ ممكن، وهذا نادر، نادر من الناس الذي لا يحفظ الفاتحة. يوجد من الناس من يصعب عليه، أو حديث عهد بإسلام يبقى فترة يتعلم فيقال له هذا الذكر، يقال له هذا الذكر. المسألة الأخرى وهي مسألة مهمة جدا، وهي قراءة المأموم خلف الإمام، وهذه من المسائل التي حولها خلاف عريض في القديم والحديث. هل المأموم يقرأ خلف الإمام؟ المأموم يقرأ خلف الإمام الفاتحة، أنا أقصد الفاتحة. بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام، إما أن تكون بالنسبة لصلاة المأموم خلف الإمام، إما أن تكون في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا على سبيل الاستحباب، لا في السرية ولا في الجهرية، يقول لا يقرأ خلف، في السرية على سبيل الاستحباب وفي الجهرية لا يقرأ إلا إذا سكت الإمام قرأ على سبيل الاستحباب، يقولون لا يقرأ. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. الصلاة السرية هي الظهر والعصر، وأما الصلاة الجهرية اختلفوا فيه، اختلفوا هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام، متفقون على أن المأموم يقرأ في سكتات الإمام، أما إذا قرأ الإمام قرأ الفاتحة ثم شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقرأ، قال لا يجوز له أن يقرأ، وإنما يجب عليه أن ينصت، ذلك لقول الله عز وجل أدلتهم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. قالوا فالله تعالى أمر بأن ينصت، حتى ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال هذه الآية في الصلاة، يعني يجب عليه أن ينصت في الصلاة. وأيضا استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، والمعنى أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، يتحمل عن المأموم القراءة. والقول الثاني ذهبوا إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا كان قد شرع. الآن الخلاف وين؟ إذا شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة. شوفون الآن بعض أئمة المساجد لما ينتهي من الفاتحة يبدأ مباشرة بقراءة ما تيسر من القرآن، فهل يقرأ المأموم أم لا؟ ذكرت القول الأول. القول الثاني قالوا يجب عليه أن يقرأ، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام في الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية. والثاني وهو حديث نص في المسألة، حديث صحح إسناده جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر ثم لما سلم التفت إلى أصحابه قال أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، إلا بأم القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة من عموم القراءة، فنهاهم عن عموم القراءة خلفه إلا بالفاتحة، إلا بالفاتحة. وأيضا أمر آخر، وهذا ملحظ دقيق يدركه الفقيه المتبصر، لما كانت الفاتحة ركن من أركان الصلاة وفيها خلاف بين القراءة وعدم القراءة، فإن الاحتياط الأخذ بمن يذهب إلى القراءة احتياطا للعبادة، مع أن الدليل صريح فيها صريح. أما أدلة القائلين بعدم القراءة فهي أدلة من حيث قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا فيما زاد عن الفاتحة يستمع، لذلك المأموم لا يقرأ شيئا غير الفاتحة، إنما يجب عليه أن يسجد. وبقية الأدلة تدور ما بين الضعف وما بين الصحة، لكن صحيحة غير صريحة، صحيحة غير صريحة. المسألة الأخرى من أحكام الفاتحة ما يتعلق باللحن في الفاتحة، اللحن الخطأ يعني. واللحن في قراءة القرآن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي أما اللحن الخفي فهو الذي لا يغير المعنى، وهذا لا تبطل به الصلاة سواء كان إماما أو منفردا. وأما اللحن الجلي فهو الذي يتغير به المعنى، مثل التسهيل وعدم التشديد في آيات الفاتحة، وكذلك كسر حرف إياك، إياك نعبد يقول إياك، هذا لحن جلي. وأيضا ضم تاء أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي. لماذا؟ لأن يتغير به المعنى، يتغير به المعنى. ولذلك قال العلماء ببطلان صلاة من لحن لحنا جليا. لكن لو أن شخصا لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة وليس عنده قدرة على ضبط الفاتحة ويلحن لحنا جليا، يوجد هذا ولا لا؟ يوجد كثير، يوجد، ومنهم أئمة مساجد، ليس بالضرورة أن يكونوا هنا أو يتقدمون في المصليات. يعني مثلا شخص يصلي يقول الحمد لله، بدل الحمد يقول الحمد أو إياك، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ القاعدة أن الصلاة تبطل، لكن تصح بمثله، إن لم يوجد إلا مثله صحت به. وأما إذا كان مرتبا يعني إماما رسميا ولا قدرة للإنسان على يعني ترك الصلاة خلفه، لأن لو ترك ترتب على ذلك فتنة، أو لا يريد الإنسان أن يفرط في أجر الجماعة، فنص كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على صحة صلاة المأموم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. ولكن عموما يحتاط الإنسان لعبادته، خاصة وأن الفاتحة ركن من أركان، ركن من أركان الصلاة. المسألة الأخرى ما يتعلق بقول آمين. آمين معناها اللهم استجب، وقال بعض العلماء بأنها اسم من أسماء الله، وهذا لا أصل له، لا أصل له. آمين فيها مد حركتين في الهمزة وست حركات فيما بعدها، آمين آمين اللهم استجب. وآمين سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدكم على قولكم بعد الإمام آمين. لأنك أن تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول آمين يعني اللهم استجب، اللهم استجب. ولذلك آمين سنة لا تبطل الصلاة بتركها، لا تبطل الصلاة بتركها. وآمين يؤتى بها بعد الفاتحة سواء في الصلاة وخارج الصلاة، في القول الراجح خارج الصلاة يؤتى بها أيضا بعد الفاتحة. والسنة الجهر بآمين في الصلاة الجهرية، الجهر بآمين في الصلاة الجهرية، يجهر الإمام والمأموم والمنفرد، يجهر الإمام والمأموم والمنفرد بآمين في الصلاة الجهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر، يقول آمين ويرفع بها صوت. وقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بآمين، ثبت عن الصحابة كانوا يجهرون بآمين، الخلفاء الأربعة كانوا يجهرون بآمين. ولذلك الجهر بها سنة ثابتة. قد ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية قول آمين مطلقا، وذهب فريق إلى الإسرار بآمين وعدم الجهر بها في الصلاة الجهرية. والراجح من أقوال أهل العلم سنية الجهر بآمين للإمام والمنفرد والمأموم. وفضل قول آمين عظيم، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. طبعا من العلماء كالمالكية وغيرهم قالوا المأموم يقول آمين أما الإمام فلا يقول آمين، وهذا طبعا أخذ ببعض الأحاديث وترك لبعضها الآخر. والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، والصحابة كانوا يقولون آمين حتى يرتج المسجد من قول آمين. والصحيح أيضا أن الإمام إذا لم يقل آمين فإن حق المأمومين لا يسقط، ولذلك إذا قال ولا الضالين يعني وصل إلى وقت قول آمين فقولوا آمين، فإذا قالها فنعمت، وإذا لم يقلها لا تسقط عن المأموم، ولذلك يقول المأموم آمين، يقول المأموم آمين. هذه أهم المسائل المتعلقة بالبسملة وبالفاتحة، وهي مفتاح لتفسير آيات الأحكام إن شاء الله في الدروس والمجالس القادمة بحول الله تعالى وقوته. وبها نستطيع أن يعني من خلال النظر في أقوال العلماء أن يكون لدى الإنسان رصيد من الفقه والمسائل، يتعامل بسعة صدر، يتعامل بطول بال، يتعامل بنفس الفقيه في مثل هذه الأشياء. طيب نأخذ دقائق. قل أمي أعجمية تعرف قراءة القرآن لكن لا تفهم منه شيء، فعل عليها شيء؟ لها الأجر والثواب، ولا يلزم لقارئ القرآن أن يفهم القرآن، فالفهم والتدبر درجة زائدة عن القراءة، ولذلك تؤجر على القراءة. من ابتلي بالوسوسة في الصلاة ويعيد قراءة الفاتحة عشرات المرات فهل تسقط عنه الفاتحة للمشقة أو العجز؟ لا تسقط عنه، ويكفيه قراءتها مرة واحدة، ولا يجوز له أن يستجيب للوسوسة، حرام عليه. بعض العلماء ذهب إلى بطلان صلاة من كرر الفاتحة متعمدة لأنه ركن، والواقع بأن تكرار الركن القولي لا تبطل به الصلاة في الراجح، لكن اللي ابتلي بوسوسة ويعيد القراءة على خطأ. ما حكم صلاة من قرأ الفاتحة مرتين في الصلاة سهوا؟ هذه مسألة، هل من كرر الركن القولي يسجد للسهو إذا كان قد كرره سهوا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يسجد للسهو، لأن هذا من جنس أذكار الصلاة. هل هناك ما هناك إيش نعتمده أو نحضر نحضر منه في الدرس؟ حقيقة ما أنا يعني ما عندي كتاب معين، وإنما هي آيات نأخذها وتكتبون يعني وتراجعون وتحررون بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.